بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب رب العالمين، وقرة عيون المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته ومن تبعهم من الصحب والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الكرام، فهذه ليلة الجمعة قد أقبلت، وأقبل معها باب من التنافس والإسراع نحو الاستكثار مما ندبنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فما أن تقبل ليلة الجمعة حتى يتسابق المحبون من أمته عليه الصلاة والسلام، والصادقون في اتباع سنته، والفائزون بهذا الحظ الكبير من الأجر والرحمات والبركات، وهم يستكثرون من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن مجلسنا هذا لم يزل بفضل الله تعالى متتابعاً منعقداً في مثل هذه الليلة من كل أسبوع، نجد فيه متسعاً في ذكر حقوق وشمائل وسيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجد أحدنا حظاً وافراً من الصلاة والسلام عليه في ليلة شريفة كهذه، وفي مكان عظيم هو بيت الله الحرام وجوار كعبته المعظمة. أحبتي الكرام، هذا الباب الثالث الذي استفتتحناه منذ ليال، وقد خصه المصنف الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه بما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه جل وعلا، وما خصه به في الدارين من الكرامة بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. انتهى فصل هذا الباب الأول، وسنشرع في ما يعقبه من فصول. نشرع الليلة أيها الكرام في باب من أبواب الكرامة وعظيم القدر للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، جعل له المصنف القاضي عياض فصلاً بأكمله يتحدث فيه عن كرامة الإسراء والمعراج، باعتبار أنها من أعظم الكرامات التي ثبتت بها السنة ودل عليها القرآن الكريم، وجاءت تفاصيل أحداثها في روايات متعددة الألفاظ كثيرة الطرق مختلفة العبارات، لكنها تحكي حدثاً عظيماً ساقه رب العزة والجلال لنبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام. أما إن المصنف القاضي عياض رحمه الله كان في غاية الحسن والترتيب البديع في كتابه لما جاء لهذا الباب، فجعل أول فصوله التي تتحدث عن تلك الأخبار والروايات التي اشتهرت وتكاثرت طرقها وصحت أسانيدها لتحكي شيئاً من عظيم القدر والمكانة لنبينا عليه الصلاة والسلام، أن صدر ذلك بحادثة الإسراء، فجعل لها فصلاً يتحدث فيه عن ألفاظ هذا الحديث ورواياته وعباراته وما اشتملت عليه من عظيم القدر والمكانة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السبع الطباق وحمل نبيه على دابة البراق، والصلاة والسلام على متمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم التلاق. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمسلمين والأحبة والرفاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تفضيله بما تضمنته كرامة الإسراء من المناجاة والرؤية وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء وما انطوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
نعم، هذا هو بداية ما ساقه المصنف رحمه الله في هذا الفصل الذي جعله كما أسلفت مخصصاً لحادثة الإسراء. وقد أشار رحمه الله تعالى إلى أن قصة الإسراء نبه عليها الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار، وهو كذلك، فإن الذي جاء في القرآن الكريم ليس هو تفاصيل حادثة الإسراء والمعراج وما حصل فيها، لكنها الإشارة إليها إجمالاً. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لكن كيف كان الإسراء وماذا حدث في أثناء هذه الرحلة العجيبة وما الذي تضمنه العروج إلى سابع سماء؟ كل ذلك تكفلت ببيانه روايات السنة الصحيحة التي سيسوقها المصنف رحمه الله قريبا. وجاء أيضا في سورة النجم كما سيأتي ذكره بعد قليل، لما يقول ربنا سبحانه وتعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي الكرام، نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وانتسابنا إلى أمته واتباع شريعته والتصديق بدعوته يستلزم أن نؤمن بما جاء به. ألا وإن مما أخبر به عليه الصلاة والسلام ودل الأمة عليه وحدثهم به من علم الغيب الذي ليس لنا إلا قبوله وتصديقه قصة الإسراء وما حدث فيها، فإنها حدث عظيم جليل. يا كرام، قصة الإسراء تثبت صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، فإنها معجزة وآية عظيمة باهرة. هذا أولاً. وأما ثانياً، فإن حادثة الإسراء حادثة تكريم وإجلال وتشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام. وكيف ذاك؟ لو كانت مجرد معجزة لكان يكفي فيها أن يسرى به عليه الصلاة والسلام في ساعات من ليلة من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعود، وهذا وحده معجزة باهرة، أن يبلغ ما يبلغه المسافر آنذاك في أيام وليالي متتابعات يبلغه في أثناء ليلة ويعود عليه الصلاة والسلام. لو كانت مجرد معجزة تثبت صدق نبوته لكان هذا القدر كافيا. لكن أخبرني، ما الذي اشتمل عليه العروج من هناك إلى سابع سماء ولقاء الأنبياء وتفتح أبواب السماء والترحاب به بين كل سماء وسماء، ثم العروج إلى مبلغ ما وصل إليه قبله ملك مقرب ولا نبي مرسل ليناجيه ربه فيحدثه ويشرع له فريضة الصلاة؟ هذه كرامة، وهذا هو حقيقة مناط التكريم الإلهي لنبينا عليه الصلاة والسلام في قصة الإسراء والمعراج. إذن هي ليست مجرد معجزة وآية باهرة فحسب، بل هي فوق ذلك كرامة عظيمة والله لنبينا عليه الصلاة والسلام، وتشريف جليل ورفعة قدر وعظمة. تربع على عرشها نبينا عليه الصلاة والسلام بما حباه الله به في قصة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء ثالثاً أيضاً هي تشريع لنا أمة الإسلام، حيث شرعت فيها أعظم فرائض الدين وأجل أركانه وهي الصلاة. إنها فريضة السماء التي ما شرعت لا في مكة ولا المدينة، لا في بيت ولا مسجد ولا طريق ولا رؤيا في منام، بل كانت وحياً أوحاه الله جل وعلا إلى نبيه عليه الصلاة والسلام هناك فوق سابع سماء. فكانت حادثة الإسراء في معناها الثالث تشريع شريف جليل لنا أمة الإسلام في شريعتنا، نفخر به ونعتز أن لنا في ديننا من العبادات والفرائض ما كلف الله تعالى به أمة الإسلام ليس فوق الأرض التي يمشي عليها البشر، بل هناك عند السماوات التي ينتظر فيها موعد أهل الصلاة بدخول الجنان. حادثة الإسراء رابعاً صعود مبكر إلى السماء لنبي الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما إن الحياة هنا على الأرض يوشك أن تنتهي يوما ما، ولما هبط أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء بأمر الإله قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، ومنذ تلك اللحظة انتقلت حياة بني الإنسان على هذا الصعيد على الأرض، وما زالت البشرية تتعاقب جيلا بعد جيل يرثون الأرض وهم يتعاقبون عليها. ولن يعود ابن آدم إلى السماء ولن يورث الجنان إلا إذا أذن الله لهذه الدنيا بالفناء والزوال. لكن صعود نبينا عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج كان صعودا مبكرا قبل أن يحين موعد ذلك الرحيل والعودة إلى المساكن الأولى. إنه صعود يستفتح لنا به عليه الصلاة والسلام أبواب الجنان، وهي بشارة وفأل عظيم تحيا به قلوب أهل الإسلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد سبقنا في حياته قبل الممات، فصعد إلى السماء واطلع من الآيات الكبرى كما حكى القرآن على ما يمكن أن تثلج به صدور أهل الإسلام، وهم يرون في قصة الإسراء والمعراج معاني أكبر من كونها آية ومعجزة باهرة، هي بإزاء ذلك أمور عظيمة متعددة. ومن هنا كانت حادثة الإسراء حدثا عظيما في تاريخ الإسلام، ويعتني بها المسلمون فيعلمونها أجيالهم ويقفون على ما ورد فيها ويملؤون بها عقائد قلوبهم ويعيشون عليها وحيا وشريعة ودينا عظيما. قصة الإسراء كما سيورد المصنف رحمه الله بعض طرقها وألفاظها.
وقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
حادثة الإسراء يا أمة الإسلام فيها شاهد لكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وفيها دلالة على عظيم قدره عند فاطر الأرض والسماء. اسمع قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فخلد القرآن حادثة الإسراء في هاتين الآيتين مع ما سبق في آية سورة الإسراء، وهذا موضع الشاهد هاهنا في آيات النجم. لكن حسبك أن تتأمل في سياق آيات النجم ما تقدم ذكره تفصيلا في الباب الأول من هذا الكتاب المبارك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن المصنف هناك أورد هذه المواضع من الآيات وأطنب في بيان موضع الشرف والكرامة فيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي أريد أن تقف عنده الآن قبل أن يحكي القرآن هذه الكرامة الإلهية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كان ما يسبقها من الآيات وما يلحقها ثناء عظيما وتزكية عاطرة وإجلالا والله لنبينا عليه الصلاة والسلام. يقسم ربنا: والنجم إذا هوى، فيكون جواب القسم: ما ضل صاحبكم وما غوى، إنه محمد عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا إثبات صدقه وتزكية خبره عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم تأتي الآيات عقب حادثة الإسراء: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. كانت حادثة الإسراء بحق إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام ورفعة لقدره، ثم فيها هذا الثناء الإلهي العاطر والتزكية الشريفة العظيمة التي ما كانت عبارة تقال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطويها الزمن، كلا، بل يخلدها القرآن فتقرأها الأجيال وتحفظها الصدور وتتلوها الأفواه وتسمعها الآذان وتتردد أصداؤها في المحاريب والمنابر، ويقرأ المسلمون جيلاً بعد جيل عبر هذه القرون قول الله جل وعلا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقول ربنا جل وعلا: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هذه قصة الإسراء تكتلف بين ثنايا أحداثها تزكية وجلالا ورفعة قدر لنبينا عليه الصلاة والسلام، فهي إذن ليست مجرد معجزة كسائر المعجزات التي يراد بها صدق نبوته عليه الصلاة والسلام وإثبات أنه نبي يوحى إليه من رب الأرض والسماء، بل هي مع ذلك كله في المعاني التي أشرت إليها.
قال القاضي عياض: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي.
فلا خلاف
بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرح عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث كثيرة منتشرة، رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها. قال القاضي عياض: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي والفقيه أبو بحر بسماعي عليهما والقاضي أبو عبد الله التميمي وغير واحد من شيوخنا قالوا: حدثنا أبو العباس العذري قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج.
مسلم هذا هو الإمام صاحب الصحيح رحمه الله، والمصنف يسوق هذا الحديث بسنده إلى الإمام مسلم، والحديث مخرج في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره على منتهى طرفي
يضع حافره عند منتهى طرفه.
قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء.
نعم. إذن حادثة الإسراء والمعراج كما يعلم الجميع ذات مرحلتين. المرحلة الأولى هي الإسراء به عليه الصلاة والسلام من مكة، ومن هاهنا من جوار الكعبة المعظمة تحديدا كما قال الله: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه المرحلة الأولى إسراء عجيب عظيم من مكة إلى بيت المقدس، وهو كما سمعتم في هذه المرحلة قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يقصد في حجمه وعظمة جسمه هو أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني حيث يبلغ بصره، هذا هو موضع خطوة من خطواته، يضع حافره عند منتهى طرفه. فلا غرو إذن أن يقطع عليه الصلاة والسلام هذه المسافة الشاسعة بآلاف الأميال والأمتار بين مكة وبيت المقدس في جزء يسير من الزمن. قال: يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، كما جرت العادة أن يربط الراكب دابته بشيء حتى لا تذهب عليه. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء دوابهم، وذلك أن بيت المقدس أرض الأنبياء عليهم السلام. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، يخيره بينهما. قال: فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، وفي هذا أيضا دلالة على صدق ما جبل الله عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من سواء السبيل والهداية والحق الذي جعل الله قلب نبينا عليه الصلاة والسلام مفطورا عليه من قبل البعثة حتى تهيأ للوحي والرسالة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. وهذه ثاني المرحلتين في حادثة الإسراء والمعراج، وهي العروج به من هناك من بيت المقدس إلى السماء، ولهذا تسمى الحادثة حادثة الإسراء والمعراج. فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء ذهابا وإيابا. وفيها من الأحداث والتفاصيل في الرواية ما يسوق المصنف الآن طرفا منها، ثم يأتي على بعض الروايات الأخرى التي زادت عليها فيذكرها رحمه الله.
ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه.
نعم، هذه قصة مروره بالسماوات السبع عبر أبوابها صلوات ربي وسلامه عليه. يا قوم، هذا نبينا عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى السماوات السبع الطباق، وما زال جبريل عليه السلام يصحبه يعبر به سماء بعد سماء، وهو يرى في كل سماء من الأنبياء الكرام عليهم السلام من يتعرف عليه ويرحب به ويستبشر ببعثته صلوات ربي وسلامه عليه. وها هنا وقفات: أولها، جرت العادة في استضافة الكبراء والاحتفاء بهم أن يرافقهم ويصحبهم أعلى القوم قدرا، دلالة على رفعة قدر الضيف ومكانته ومنزلته وتشريفا له. فهذا أمين الوحي وروح القدس وسيد أهل السماء جبريل عليه السلام، هو رفيق رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج. وفي هذا من التشريف والتكريم نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى على أحد. الوقفة الثانية: هذه الطباق من السماوات السبع، وقد مر بها عليه الصلاة والسلام كما سمعتم سماء بعد سماء، وفي كل سماء يلقى بعض الأنبياء. لقي في السماء الأولى آدم أبانا عليه السلام، ثم لقي في الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم في الثالثة يوسف عليه السلام، ثم في الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى عليهم السلام، ثم في السابعة أبو الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه السلام. فيما جاء في اختلاف الروايات وسيشير إليه المصنف رحمه الله قريبا، اختلاف في ترتيب هؤلاء الأنبياء في تحديد أماكنهم في هذه السماوات السبع، وهذا الاختلاف ليس من القادح في صحة الرواية في ثبوت الإسراء، لأن هذا الاختلاف وارد مثله من الرواة رحمهم الله، لكنك تعلم أن لقاءه بالأنبياء عليهم السلام حدث في قصة الإسراء، والتقى بهم عندما استفتح جبريل عليه السلام أبواب السماء. الوقفة الثالثة، سمعت قبل قليل أن جبريل عليه السلام ما أن أتى سماء من السماوات السبع وهو يستفتح فيقال من أنت؟ يقول جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. هذه ملائكة السماء تسأل جبريل عليه السلام وهو يستفتح بابا بعد باب في كل سماء بعد سماء، من أنت ومن معك؟ فلما يخبرهم أنه جبريل عليه السلام وأن في معيته محمدا صلى الله عليه وسلم، تكون المفاجأة لدى أهل السماء الكرام عليهم السلام وقد بعث إليه، فيقال نعم قد بعث إليه، فيفتحون مرحبين به عليه الصلاة والسلام. أما شعرتم أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم مذكور في السماء قبل أن يعرفه أهل الأرض؟ وإذا بملائكة السماء تستبشر ببعثته ورسالته ودعوته في قصة الإسراء في وقت كان بعض البشر من سفهاء مكة وصناديدها يزعم تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم، ويرد دعوته ويحتقر رسالته، بل ويؤذيه بقول ساقط في نحو شاعر وكذاب وساحر ومجنون، ويترصدون به الأذى ويسومون أصحابه سوء العذاب. في اللحظة التي يعيش فيها بعض هؤلاء المنتكسين من البشر صدودا وإعراضا عن دعوة هذا النبي العظيم، إذا بملائكة السماء تستبشر بدعوته ومن معك؟ فيقال محمد وقد بعث إليه، فيرحبون ويستبشرون لتعلموا أن له عليه الصلاة والسلام من عظيم القدر والمكانة ما ألقاه الله جل وعلا في قلوب أهل الأرض من صالح أتباعه ومؤمني رسالته والمتبعين لدعوته، وما في قلوب ذلك الخلق الكريم من أهل السماء عليهم السلام، وهم يفرحون ويرحبون ويستبشرون ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الخامسة ها هنا، وهي كثيرة طويلة وحسبنا بعضها، أنه عليه الصلاة والسلام ما أن صعد سماء بعد سماء إلا ويلقى بعض الأنبياء عليهم السلام. وسمعت قبل قليل هذه الحفاوة، هذا الترحاب، هذا الفرح، هذا السرور. يقول فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، يقول فإذا أنا بابني الخالة عيسى ويحيى فرحب بي ودعوا لي بخير، فإذا أنا بيوسف بإدريس بهارون بموسى، والجميع كما جاء في الرواية يرحبون ويدعون له بخير، يرحبون به عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، هذا هو فرح الأنبياء، هذا حبهم لبعضهم، هذا إجلالهم وتقديرهم فيما بينهم. هذا صنف كريم من البشر، هم أعلى البشر قدرا، أنبياء الله عليهم السلام، هم أطهر قلوب بني آدم وأعظمها وأشرفها قدرا. انظر كيف تحمل لبعضها حبا واحتراما وإجلالا وتقديرا. ما رآهم ولا عاصرهم ولا صحبهم هذا اللقاء الأول، يلقاهم في حادثة الإسراء والمعراج ويستقبلونه بين كل سماء وسماء، لكن حسبهم التعرف عليه باسمه، فإذا هذا الحب والمودة والملاطفة إنها جزء من عقيدتنا يا أهل الإسلام، أن نؤمن بجميع الأنبياء عليهم السلام ونحمل لهم في قلوبنا من عظيم التوقير وصدق الرسالة والحب والإجلال ومعرفة أقدارهم إلى القدر الذي ربما ما وصل إليه بعض ملائهم وقومهم ممن كذب رسالتهم واستنكف عن دعوتهم. هذا يحملنا على حبهم والإيمان بهم جميعا عليهم صلاة الله وسلامه. قال في السماء السابعة، فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والبيت المعمور كما تعلمون هو الذي يقابل الكعبة في الأرض في مثلها في السماء السابعة، هي كعبة أهل السماء. قال وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. تعجب من العدد؟ تعجب من خلقة الملائكة عليهم السلام؟ تعجب من كثرة عددهم؟ تعجب من ملئهم لسماوات سبع لا يدري عددهم إلا الذي خلقهم؟ فاملأ صدرك تعظيما وتسبيحا للذي خلقهم والذي أوجدهم والذي يأتمرون بأمره ولا يعصون ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فسبحان خالق الملائكة عليهم السلام، وسبحان ذي العزة والعظمة والكبرياء والجبروت، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه.
ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله إلي ما أوحى.
نعم، قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، يعني جبريل عليه السلام في مرافقته الشريفة العظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام. هذا والله يا قوم أكرم مرافقة وأعظم إيفاد ضيف كريم، إنها رحلة الإسراء والمعراج، إنها استضافة نبينا عليه الصلاة والسلام هناك فوق سبع سماوات، ومرافقة جبريل عليه السلام هذه الحفاوة الكريمة. ذهب به إلى سدرة المنتهى المذكورة في سورة النجم فيما سمعتم قبل قليل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذه إحدى خلق الجنة وعظيم نعيمها، شجرة عظيمة سدرة المنتهى. قيل سميت بسدرة المنتهى لأنها ينتهي عندها علم الخلق فلا يعرفون بعدها شيئا وراءها مما استأثر الله تعالى بعلمه، فينتهي عندها علم الخلق ولا يعلمون شيئا من أمر الله فيما وراء سدرة المنتهى. وقيل انتهى إليها الحسن والعظمة وجمال الخلقة وكمالها. جاء وصفها هنا، قال: فإذا ورقها كآذان الفيلة. الورقة من ورق شجرة سدرة المنتهى كأذن الفيل في اتساعها وكبرها. إذا كان هذا ورقها فكيف بثمرتها؟ قال: وإذا ثمرها كالقلال. القلال جمع قلة، والجرة الكبيرة التي يستقى فيها الماء ويحمل فيها من الآبار والجداول والأنهار إلى المنازل والبيوت وحيث الاستعمال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. ما الذي غشيها؟ الوحي الإلهي وأمر الله جل جلاله. قال: فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. هذا الجمال، هذا الجلال، هذا خلق السماء، هذه عظمة الخالق رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى. في هذا المقام كان ذلك الوحي، هذا القرب، هذه الحفاوة، هذا القدر العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى.
قال: فحط عني 5، يعني كم بقي؟ 45. نعم.
فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فتلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قلت: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه.
نعم، سمعتم هذه القصة في فرض الصلاة، وأوحى الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فإذا هي 50 صلاة. فلما رجع ومر بموسى عليه السلام، وموسى في أي سماء كان؟ في 6. إذن هو ما عدا أن نزل سماء بعدما فرضت عليه الخمسون صلاة. ما أن نزل من السماء السابعة إلى السادسة فلقي موسى عليه السلام فكان هذا الحوار. سأله موسى عليه السلام: ما فرض ربك على أمتك؟ السؤال: أيهما المبتدر بالحديث مع الآخر؟ أموسى عليه السلام سأل نبينا أم نبينا عليه الصلاة والسلام بادره بالحديث؟ موسى عليه السلام هو الذي سأل، احفظ هذه الآن. قال: فسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ السؤال: كيف علم موسى أن وحيا سيكون فيه فرض عبادة حمله على السؤال فيقول ما فرض ربك على أمتك؟ معرفته عليه السلام وتجربته في النبوة وما علمه من الوحي الذي فيه تكليف. ولربما علم عليه السلام أن هذه الكرامة والاصطفاء والرفعة والقرب في قصة المعراج تحمل أمرا عظيما، من أجله أتى الله بنبيه عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السماء. قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: قلت خمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. كيف عرف موسى عليه السلام أن الأمة لا تطيق خمسين صلاة؟ كيف عرف؟ قال: فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. يقول: أنا جربت الدعوة وأعرف البشر ومدى تحملهم تكاليف الشريعة، ارجع إلى ربك واطلب التخفيف، وأنا قد جربت البشر في الدعوة وخبرتهم، يعني عرفت شأنهم. السؤال الآن: موسى عليه السلام ما الذي يحمله على هذا الحوار مع نبينا عليه الصلاة والسلام؟ ولما عرض عليه الرجوع وطلب التخفيف؟ ما العائد إليه عليه السلام أو إلى أمته؟ الجواب: لا شيء. بعثته قد انتهت، وعمره قد انقضى، وأمته قد طويت صفحتها. الأمر يتعلق بأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فما الذي يحمل موسى عليه السلام على هذا التفاوض وكأن شيئا يتعلق بدينه وبعثته وأمته؟ والله ليس هو إلا النصح الكريم من هذا النبي الكريم عليه السلام. أراد أن يكون ناصحا أمينا وفعل عليه الصلاة والسلام. قال: ارجع إلى ربك. فرجع نبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: فقلت يا رب خفف عن أمتي، فحط عني خمسة. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، فقال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر، فتلك خمسون صلاة. يعني خمس في العدد وخمسون في الأجر، هي خمس في العدد وخمسون في الأجر. يا أمة الإسلام، قولوا لكل أهل الصلاة في أمة الإسلام: ها هي خمس صلوات قد خففت من خمسين صلاة، بالله عليكم، أيليق أن يقصر فيها مسلم بعد ذلك؟ أيليق بمسلم أن يضيع منها فرضا أو يؤخره عن وقته؟ أن تكون هذه الخمسون صلاة تنزل إلى خمس، والله لو لم يكن إيمان قوي ولا رغبة صادقة ولا خوف من الله، حسبنا أن يكون حياء يحمل العبد على تقصير في عبادة قد خفف الله عن الأمة من خمسين إلى خمس. يا رجل، إن أحدنا إذا اشترى سلعة من السوق من بائع بشر مثله يسوم عليها بالثمن بين قليل وكثير، ثم ينزل فيه بالمماكسة والمساومة والمفاوضة من مبلغ إلى نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره، لا يستحي أن يكلمه بعد ذلك. فإذا أخذ سلعته على ما كان يريد من بخس الثمن ونقص قيمته، يستحي والله أن يعود مرة أخرى أو يتكلم. فكيف بعبادة جعلها الله عز وجل وهي كما سمعت خمس في العدد وخمسون في الأجر؟ تالله ما أعظم الغبن الذي أصاب مسلما ضاع حظه من الصلاة، أو تأخر عنها، أو أخرها عن وقتها، أو استهان بشأنها. لا والله، ليس هذا شأن الصلاة في الإسلام يا أهل الصلاة. قولوها لكل أبناء المسلمين وبناتنا، قولوها للشباب والفتيات، للصغار والكبار، إن صلاتنا موئل عزنا وشرفنا وفخرنا، صلاتنا أعظم أركان ديننا، صلاتنا فريضة السماء، صلاتنا تعني أمرا عظيما من أجله حمل الله نبينا عليه الصلاة والسلام ليوحي إليه فرضها هناك فوق سبع سماوات، من أجل أن نعرف قدر هذه الصلاة وأن نزرع في قلوب البنين والبنات عظمة هذا القدر للصلاة، من أجل أن تعود المساجد حافلة والآذان تصدح في المنابر والمآذن بحي على الصلاة، فيأمها الرجال إلى بيوت الله ويؤديها النساء حاضرات في الوقت غير متأخرين ولا متأخرات. صدقوني، إن عودتنا إلى العناية بالصلاة لا ينبثق في خطوته الأولى من أن نزرع في القلوب تعظيم قدر هذه الفريضة العظيمة والعناية بشأنها ومعرفة قصة فرضيتها وكيف اكتنفها هذا الجلال، هذا الوقار، هذه العظمة التي ينبغي أن تكون نصب الأعين. فإذا ما جئنا نأمر أولادنا بالصلاة أو نعلمهم عليها أو نربي بالبنين والبنات أو نذكر بها أهل البيوت من النساء والزوجات، علينا أن نستصحب تماما هذا المعنى الكبير، فنبثه في الآذان ونلقيه في الأفئدة ونزرعه في القلوب. إن الصلاة ليست مجرد عبادة يقال للواحد فينا صلي حتى لا يعاقبك الله أو صلي حتى لا يحاسبك على تركها، إنها قضية أكبر من هذا المقام بكثير. هي ليست مجرد فريضة كسائر الفرائض ولا واجبا كسائر الواجبات. يبعث نبينا عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن معلما وداعيا وسفيرا ليقول له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مفتاح الإسلام. ثم يتلوه مباشرة: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة. إنها الخطوة الأولى التي لا يتم بها صلاح المجتمعات ولا إصلاح المسلمين إلا بإصلاحها في حياتهم. والله لن ينجح مشروع ولا دعوة ولا منهج ولا أي باب من أبواب الخير يراد للأمة فيه صلاح وهداية لا يجعل الصلاة في أول أولوياته، ولا يجعل الصلاة في أعظم المشروعات التي يدعى إلى التنادي بالحفاظ عليها وإحيائها. لن أتحدث في هذا المقام عن هجران المساجد وعن تأخير الصلوات وعن التساهل في أدائها وعما وقع في بعض القلوب مع الأسف من استهانة بقدرها. حسبنا أن نقول: معشر المحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حسبكم أن تحبوا ما أحب، وهو القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حسبكم أن تعظموا ما عظم، وقد كانت الصلاة عظيمة عنده والله عليه الصلاة والسلام. حسبكم أن تعلموا أن عرسا سماويا واحتفالا بهيجا كان فوق سبع سماوات في قصة عجيبة هي الإسراء والمعراج، انتهت في وحيها الإلهي بفرض الصلاة على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يعني لا زال موسى عليه السلام حتى بعد مصير الصلوات الخمسين إلى خمس ما زال ناصحا بالتخفيف، وهو يرى أن الشرائع والتكاليف والفرائض كلما خففت عن الأمم كان أدعى إلى تحملها وإلى الانقياد لها وإلى الامتثال والاستجابة إليها. هذا باب عظيم، هذا فقه الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. ثم وجد موسى عليه السلام أنها فرصة، ما زال الباب مفتوحا، وما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعاود التكرار والمراجعة إلى رب العزة والجلال، فلعله يظفر بمزيد من التخفيف. الذي حمل موسى عليه السلام مع هذه الفرصة السانحة هو عظيم طمع في كرم الله ورحمة الله جل جلاله، لأنه رأى أن محاولات 8 أو 9 قبلها قد أدت نتيجتها وظفرت بمطلوبها، فكلما رجع نقصت عنه 5 صلوات، فلما بلغ 5 الأخيرات قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، والحمد لله جل جلاله الذي فرض علينا هذه الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، وصلاة الله وسلامه على موسى الكليم عليه السلام، فكم كان ناصحا والله لنا ولأمتنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام. وإن موسى عليه السلام له من الذكر في القرآن ما ليس لغيره من الأنبياء، إن بيننا وبين أنبياء الله عليهم السلام علاقة وثيقة قوامها الإيمان بهم وحبهم والإيمان برسالتهم، يمتد هذا بنا إلى يوم القيامة لنكون شهداء لهم على أممهم بأنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا أممهم وأدوا ما افترض الله عليهم. فصلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. قال: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ألا والله ما أحرانا أن نقدر حق هذا الحياء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، استحى أن يراجع بعد 5 صلوات، ألا نستحي أن ننقص 5 هذه مزيدا فوق هذا النقصان، فينقص أحدنا من صلاته ركعة وفريضة ويؤخر واحدة ويهمل في غيرها؟ والله حق المؤمن الصادق المحب الموقر لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحفظ له حياءه في هذا المقام. هذا نبيك قد استحى عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. نحن والله أولى أن نكون أشد حياء أن نخذله في الاستجابة لدعوته والامتثال بالحفاظ على هذه الصلاة التي ما زال يراجع ربه صلوات ربي وسلامه عليه حتى استحيا من مزيد في طلب التخفيف. فاقدروا لنبيكم قدره عليه الصلاة والسلام، واحفظوا له مقامه في هذا الحياء من ربه فوق 7 سماوات، واحفظوه في هذه الفريضة بالحفاظ عليها، واحفظوا قدره في هذه القصة بالمعراج بالاهتمام بشأن الصلاة وتعظيم قدرها ورفع رايتها، والمنادات في الأمة جمعاء بمختلف الفئات والأعمار والطبقات أن الصلاة ركن شريعتنا الأغر وفرضها الأعظم، وأنها الفريضة التي جعلها الله عز وجل أم الفرائض وأعلاها شأنا وأعظمها قدرا، وهي أيضا أشدها حسابا يوم يلقى العباد ربهم بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال المؤلف: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء ولم يأتي أحد عنه بأصوب من هذا، وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي.
نعم. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من حديث أنس هذا في روايته المطولة التي استغرقت مجلسنا هذه الليلة، وبعدما ساق هذا الحديث بطريقه عن الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله أن روايات قصة الإسراء كثيرة، وهي كذلك نعم في كتب السنة ومتعددة، إلا أن أصحها إسناداً هو حديث أنس رضي الله عنه، ثم الرواة عن أنس قد اختلفوا أيضاً في بعض ألفاظ الحديث وعباراته، إلا أن أجود من روى عن أنس هذا الحديث هو التابعي الجليل ثابت البناني رحمه الله، أحد كبار تلامذة أنس والآخذين عنه. فهذا معنى قول المصنف: جود ثابت رحمه الله هذا الحديث عن أنس ما شاء، يعني ما شاء الله له أن يجوده، بمعنى أنه أتقنه وضبطه وحفظه أكثر من غيره. قال: ولم يأتي أحد عنه، يعني عن أنس، بأصوب من هذا، يعني من رواية ثابت. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر. ثم طفق المصنف رحمه الله يذكر بعض مواضع الروايات المختلفة، ويذكر خطأها فيما ثبتت فيه بعض الطرق التي ساقت حديث أنس، ثم يذكر بعد ذلك أيضا ألفاظا وعبارات لم تأتي في هذه الرواية فيريدها. فجمع في هذا الفصل بين الرواية الطويلة من قصة الإسراء في حديث أنس وما جاء في روايات غيره من الصحابة والجمل التي أضافها إليها، حتى تكتمل لك روايات قصة الإسراء في سياق بديع، مبينا رحمه الله كل جملة وما الذي أفادته من العبارات مما ليس في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. لا يزال مجلسنا في الأسابيع المقبلة إن شاء الله تعالى متابعاً في قصة الإسراء في هذا الفصل الذي ساق فيه المصنف رحمه الله تعالى هذه الرواية بمختلف طرقها. ثم هذه ليلة شريفة يا كرام، حبان الله وأكرمنا في مفتتحها مع غروب شمس اليوم بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسنا الذي استفتحناه الليلة ونحن نقرأ خبره في قصة الإسراء، وقد تعددت على الألسن في المجلس عشرات الصلوات والسلام عليه، صلوات ربي وسلامه عليه. فاعمروا بقية ليلتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه، واجعلوا جمعتكم غدا عامرة أيضا بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أكمل الخلق من بدو ومن حضر، يا خير من جاء للدنيا وما فيها، صلت عليك قلوب أنت تسكنها، وسلم الناس قاصيها ودانيها، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم أحياء وميتين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.